أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد أدرج بالتقسيم مجموعة من العناصر لم تكن موجودة في تقسيم الشيخ عليه الرحمة. العنصر الأول أنه قدس سره جعل المقسم البالغ الذي وضع عليه القدم، بينما كان المقسم في تقسيم الشيخ المكلف الذي التفت إلى حكم شرعي. العنصر الثاني أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد قيد الحكم بالحكم الفعلي، بينما الشيخ لم يقيد الحكم بالتقسيم بالقيد الفعلي. العنصر الثالث أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه جعل الحكم أعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، بينما الشيخ بينما يكون مراد الشيخ من الحكم هو الحكم الواقعي ليس الأعم منه ومن الحكم الظاهري. العنصر الرابع أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه جعل التقسيم ثنائيا، بينما الشيخ عليه الرحمة جعل التقسيم ثلاثيا. أما العنصر الأول الذي جعله صاحب الكفاية المقسم البالغ الذي وضع عليه القلم، فهو مبني على نقطة، وهي أن المكلف كان المقسم هو المكلف فكان تقييده بالالتفات لغوا، فإن المكلف في نفسه ظاهر في المكلف الفعلي الملتفت إلى أنه مأمور ومكلف للأحكام الشرعية الإلزامية من الوجوبات والتحريمات، فإذا تقييده بالالتفات يكون لغوا لأن المشتق ظاهر في المتلبس بالمبدأ بالفعل والمكلف ظاهر في المتلبس بالتكليف بالفعل. فإذا كان ظاهرا في ذلك فتقييده بالالتفات يكون لغوا ويكون القيد قيدا توزيعيا وليس قيدا حقيقيا، فمن أجل ذلك جعل المقسم البالغ الذي وضع عليه القلم، فإن تقييده بالالتفات لا يرد عليه هذا الإشكال، فإذا قدول صاحب الكفاية عن ما ذكره الشيخ عليه الرحمة من جعل المقسم البالغ الذي وضع عليه القلم فهو مبني على هذه النكتة، فإن المقسم إذا كان المكلف لكان تقييده بالالتفات لغوا فمن أجل ذلك عدل عنه. والجواب عن ذلك أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من النكتة إنما يتم إذا كان المراد من الالتفات مطلق التوجه إلى الأحكام الشرعية لأن يرى المكلف أنه مأمور بالأحكام الشرعية من الوجوبات والتحريمات وملتفت إليها. فإذا كان المراد من الالتفات مطلق التوجه إلى الأحكام الشرعية لكان إشكال صاحب الكفاية على الشيخ وارد، إلا أن الظاهر أن مراد الشيخ عليه الرحمة من الالتفات هو النظر إلى الأدلة من كافة جهاتها من جهة من ناحية السند ومن ناحية الدلالة ومن ناحية الجهة، هذا من جانب ومن جانب آخر من ناحية وجود المقيد أو المخصص لها أو القرينة على خلافها أو الدليل الحاكم أو المعارض لها، فلا بد من تحقيق كل ذلك، وهذا مختص بالمجتهد. الالتفات بهذا المعنى مختص بالمجتهد، والعامي لا يتمكن من ذلك، لا يتمكن من هذا النحو من الالتفات، لا يتمكن من تحقيق السند وتحقيق الدلالة وتحقيق الجهة، وأن لها معارض أولى وأن لها مقيد أو مخصص أولى يكون، فالعامي لا يتمكن من ذلك، وهذا مختص بالمجتهد. فإذا لا يلزم ما ذكره قدس سره من المحظور، فإن المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي، يعني إذا التفت إلى الأدلة الشرعية، إذا أدلة الشرعية واستنباط الحكم الشرعي منها بتطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه، وهذا مختص بالمجتهد، فلا يلزم ما ذكره قدس سره من المحظور، فلا يلزم تقييد المكلف بالالتفات حينئذ لغوا، لا يكون لغوا. إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره غير تام، وإنما يكون تاما إذا كان المراد من الالتفات مطلق التوجه إلى التكليف. وأما العنصر الثاني فإن قدس سره قد قيد الحكم في الفعل، فهو مبني على تخيل أن الآثار الشرعية إنما هي مترتبة على الأحكام الفعلية كالتنجز والتعذر والموافقة والمثوبة وما شاكل ذلك، فإن المكلف مأمور بالإتيان بالواجبات الإلهية الفعلية والاجتناب عن المحرمات الإلهية كذلك، فالأحكام الفعلية لها أثر وهو تنجيزها واستحقاق العقوبة على مخالفتها، والمثوبة على موافقتها. أما الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل فلا أثر لها، فإن الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل فلا تترتب عليها هذه الآثار أو شيء من هذه الآثار لا تترتب عليها على هذه الأحكام على الأحكام في مرحلة الجعل. فمن أجل هذه النقطة قد قيد الحكم في التقسيم للحكم الفعلي باعتبار أن الآثار مترتبة على الحكم الفعلي، وأما الحكم الإنشائي في مرحلة الجعل فلا أثر له. والجواب عن ذلك واضح، فإن للأحكام الفعلية آثارا وهي تنجزها وتعذرها واستحقاق العقاب على مخالفتها والثواب على موافقتها، فهذه الآثار آثار للأحكام الفعلية الواصلة إلى المكلف المنجزة عليه، وهذه الآثار آثار لها، وهذه الآثار لا تترتب على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل. فإن المكلف طالما لم يدخل عليه الواجب فلا يكون مأمورا بالصلاة ولا يستحق العقوبة على ترك الصلاة قبل الوقت ولا المثوبة على إتيان بها قبل الواجب. فشيء من هذه الآثار غير مترتب على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل، أما إذا دخل الوقت فصار وجوب الصلاة فعليا ومنجزا على المكلف، فهذه الآثار مترتبة عليه لأنه يرى نفسه مأمورا بالإتيان بالصلاة ويرى أنه مستحق للعقوبة على تركها والمثوبة على فعلها، يرى ذلك. وأما الآثار المترتبة على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل هي فتوى الفقيه، فإن فتوى الفقيه إنما هي من آثار الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل ومن آثار المترتبة على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل عملية الاستنباط، فإن عملية الاستنباط من الآثار المترتبة على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل، فإن المجتهد ينظر إلى الأدلة التي متكفلة للأحكام الشرعية لجعل الأحكام الشرعية بنحو القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية فالموضوع فيها مأخوذ مفروض الوجود في الخارج سواء أكان موجودا في فيه أم لم يكن موجودا فيه، فرض وجود الموضوع فيه. مثلا المجتهد ينظر إلى الأدلة التي تدل على أن الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجس تنجس، ينظر إلى تلك الأدلة سندا ودلالة وجهة، فإذا تمت هذه الأدلة لدى المجتهد ولم يكن لها معارض ولا مقيد ومخصص، فعندئذ أفتى المجتهد بنجاسة الماء المتغير بأحد أوصاف النجس، وإن كان الماء بقدر الكر أو الماء الجاري. يحكم بنجاسته سواء أكان الماء المتغير موجودا في الخارج أم لم يكن موجودا، فإن فتوى الفقيه إنما هي بنحو القضية الحقيقية للموضوع المفروض الوجود في الخارج، وإن لم يكن موجودا فيه فإذن فتوى الفقيه وعملية الاستنباط وهي تطبيق القواعد العامة المشتركة على عناصرها الخاصة لتكون نتيجة هذا التطبيق مسألة فقهية كوجوب السورة أو وجوب القراءة أو وجوب جلسة الاستراحة أو ما شاكل ذلك فكل ذلك من الآثار الأحكام الإنشائية في مرحلة الجهل فإذن لا وجه لهذا التقييد، أي تقييد الحكم في التقسيم بالفعلي لا وجه له، لأن الآثار لا تكون مختصة بالحكم الفعلي. فكما أن الآثار الشرعية مترتبة على الحكم الفعلي وكذلك مترتبة على الحكم الإنشائي في مرحلة الجهل، غاية الأمر أن الآثار المترتبة على الحكم الفعلي تلك الآثار غير مترتبة على الحكم الإنشائي في مرحلة الجهل، والآثار المترتبة على الحكم الإنشائي هي فتوى الفقيه وعملية الاستنباط والاجتهاد، فإن هذه الآثار مترتبة على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجهل لا على الأحكام الفعلية. فإذن ما ذكره من التقييد تقييد الحكم في التقسيم بالفعلي لا وجه له. وأما العنصر الثالث فقد ذكر قدس الله نفسه أن بحث القطع والظن والشك ليس مختصا بالحكم الواقعي، فكما أن البحث يجري في الحكم الواقعي فكذلك يجري في الحكم الظاهري. فإذن بحث القطع وبحث الظن والشك لا يكون مختصا بالحكم الواقعي، فكما يجري في الحكم الواقعي يجري في الحكم الظاهري أيضا. ولكن سوف نبين أن الحكم في التقسيم حكم واقعي وليس بحكم ظاهري، ونبين عن قريب أن المراد من الحكم بالتقسيم هو الحكم الواقعي، وليس المراد منه الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فأما العنصر الرابع وهو جعل تقسيم ثنائيا، فإن المجتهد إذا نظر إلى الأدلة إما أن يحصل له القاطع بالحكم، فإن لم يحصل القاطع فينتهي أمره إلى الجن الانسدادي على القول بالحكومة، فإن لم يحصل له هذا الزن فينتهي أمره إلى الوصول العملية العقلية كقاعدة قبح بلا بيان وقاعدة الاشتغال. فهذا مبني على أن حكم الظاهر لا يقع متعلقا للزن، فالحكم الظاهر إما مقطوع أو أنه أو مشكوك أو أنه غير مقطوع، ولا ثالث في البين. فإن الدليل إن كان قطعيا من تمام الجهات فهو يفيد القاطع بالحكم الوافي، فأما إذا كان ظنيا أو في موارد الشك كما في موارد الإمارات الشرعية وموارد الوصول العملية الشرعية، فالحكم الظاهري في كلتا الموردين قطعي. فإن الحكم الظاهري في موارد الإمارات عبارة عن حجية أخبار الثقة، فهي قطعية وليست بزنية، وكذلك الحكم الظاهري في موارد الوصول العملية كحجية الاستصحاب فإنها قطعية وليست بزنية. فإذا لم يحصل القاطع للمجتهد لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري فلا محال ينتهي الأمر إلى انسداد باب العلم، إذ لو كان باب العلم أو العلم مفتوحا لحصل له القاطع إما بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري فإذا لم يحصل له القاطع لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري، المعناه أن أخبار الثقة لم تكن حجة، فالمجتهد لم يتمكن من إثبات حجية أخبار الثقة وظواهر الألفاظ كظواهر الكتاب والسنة، فإذا باب العلم منصب على المجتهد، وكذلك لم يتمكن من إثبات حجية الاستصحاب وحجية إشارة البراءة الشرعية باعتبار أن الدليل على حجية الاستصحاب أخبار الثقة. فإذا لم تكن أخبار الثقة حجة فلا يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، فلا يتمكن من إثبات حجية الاستصحاب، وكذلك الدليل على على حجية إصالة البراءة الشرعية الروايات، فإذا لم تكن الروايات حجة فلا يمكن إثبات إصالة البراءة الشرعية. فمن أجل ذلك باب العلم والعلم منسد، فإذا انسد فينتهي الأمر إلى حكم العقل. فإن قلنا أن العقل يحكم بحجية الزن من باب الحكومة فلا مناص من العمل به، وإن قلنا بأن العقل لا يحكم بذلك، لا يحكم بحجية الزن أو لم يحصل الزن، فعندئذ المرجع والوصول العملية العقلية كقاعدة قاعدة الأبدان أو قاعدة الاشتغال. فمن أجل ذلك جعل التقسيم ثنائيا، ولكن يرد عليه أولا أن الأحكام الواقعية أحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية، فكما أن الأحكام الواقعية قد يحصل القطع بها إذا كان الدليل عليها قطعيا من جميع الجهات، وكذلك الأحكام الظاهرية وقد يحصل الظن بها إذا لم يكن الدليل قطعيا، وكذلك الحكم الظاهري قد يحصل الظن به. مثلا حجية أخبار الثقة قطعية من جهة أن دليلها قطعي، وهو السيرة القطعية من العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقة المنزاة شرعا، فإن هذه السيرة قطعية. وأما إذا قام خبر الثقة على حجية خبر الحسن أو خبر الممدوح، فحجية خبر الممدوح ظنية، لأن خبر الثقة ليس بقطعي. الدليل على الحكم الظاهري إذا كان ظنيا فالحكم الظاهري أيضا ظني، فما ذكره قدس سره من أن الحكم الظاهري قطعي دائما غير تام. وفي الكلام تتمة نتكلم عنها.